بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. قال: روينا عن أبي سليمان الخطابي، وهو الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم، اسمه حمد، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، قال أنه قال بعد حكايتي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى ثلاثة، إلى أقسام الثلاثة، وهذا تقدم، الذي قدمنا ذكرها: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وهذا التعريف الذي نقله عن الخطابي رحمه الله انتقده كثير من أهل العلم، انتقده كثير من أهل العلم، فقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، نبه بعضهم أن المراد بالاشتهار بالعدالة والضبط، إلا أن هذا انتقده مغلطاي، وانتقده ابن دقيق العيد، انتقد قوله ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، انتقده مغلطاي وانتقده ابن دقيق العيد، ووافقهما الزركشي والعراقي وابن كثير والبلقيني وابن جماعة، كل هؤلاء وافقوا ابن الصلاح، وافقوا ابن دقيق العيد ومغلطاي، فقالوا هذا لا يفرق الحسن من الصحيح والضعيف، هذا التعريف لا يخرج لنا الحسن من الصحيح والضعيف، فالحديث الصحيح عرف مخرجه، والحديث الضعيف أيضا قد يعرف مخرجه، كذلك الحديث الصحيح اشتهرت رجاله، كما أن الحسن تشتهر رجاله فالصحيح تشتهر رجاله، فما هو الضابط؟ إذن هذا التعريف كما يقال لا يكفي، أن يقال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله هذا لا يكفي، بل هذا كلام منتقد. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهذا انتقدوه، وممن انتقده الزركشي وابن كثير في مختصره، فقالوا هذا إن كان من تمام الحد، يعني إن كان هذا الذي ذكر هو من التعريف، هذا فيه تطويل، التعريف تبنى على الاختصار، وهذا عبارة عن شرح، والصحيح أنه عبارة عن توضيح ليس من التعريف، وإن كان أيضا ليس من التعريف فهو أيضا منتقد. من أي وجه؟ قالوا منتقد لأنه ليس مسلما أن أكثر الأحاديث من قبيل الحسن، ليس أكثر الأحاديث من قبيل الحسن، قال وعليه مدار أكثر الحديث، قال ابن كثير ليس صحيحا، إلا أن الزركشي والبلقيني خرجوا كلام الخطابي، فقالوا أي أنه بالنسبة إلى الأخبار والآثار وتعداد الطرق فإن غالب ذلك لا يبلغ إلى درجة الصحيح، فلعله يعني هذا أنه من تعداد الأخبار والطرق والروايات وإلى آخره غالبها لا تصل إلى درجة الصحيح، فيدخلونها في الحسن، يدخلونها في الحسن. قال: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أما قوله يقبله أكثر العلماء، فهذه من المسائل المختلف فيها، هل الحديث الحسن مقبول أم ليس بمقبول، محتج به أم ليس بمحتج به، هذا من المسائل التي حصل فيها الخلاف. طيب، فجمهور أهل العلم وجمهور أهل الحديث على أن الحسن محتج به كما يحتج بالصحيح، معمول به كما يعمل بالصحيح، وخالف في هذه المسألة البخاري رحمه الله، فكان يرى أن الحسن لا يعمل به في التحليل والتحريم، لا يعمل به في التحرير تحليل ولا التحريم، واختار هذا القول ابن عربي، أبو بكر بن العربي، في عارضته عارضة الأحوذي، وكان يقول بهذا القول أيضا أبو حاتم، لا يرى الاحتجاج بالحسن. طيب، ولكن ممكن يحمل كلام البخاري وكلام أبي حاتم على قبل الاصطلاح واشتهار هذا التعريف واشتهار هذا التقسيم، فلعلهم كانوا يطلقون الحسن على إيش؟ على بعض الأحاديث الضعيفة، فإن من أهل العلم كان يقسم الحديث على إيش؟ إلى صحيح وضعيف، فيجعل الحسن منه ما هو داخل في الصحيح ومنه ما داخل في الضعيف، يسميه حسنا وهو ضعيف، فإن كانوا يريدون هذا القسم أنه لا يحتج به فهذا كلام صحيح، ثم ذكر الحافظ ابن حجر في النكت قال: وقال أبو الحسن بن القطان وهو متأخر عن البخاري: إن الحسن لغيره، إن الحسن لغيره لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام، إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. قال الحافظ ابن حجر: وهذا حسن قوي رائق، ما أظن منصفا يأباه، ما أظن منصفا يأباه. كأن الحافظ يرجح قول أبي الحسن القطان، وكلام أبي الحسن القطان ينزل على ماذا؟ على الحديث الحسن لغيره الذي حصل فيه الخلاف، وقد يكون ما ارتقى إلى الحسن لغيره، ما زال في طور الضعيف. ثم أيضا وقفت لكلام للسخاوي ينقل عن ابن دقيق العيد أنه أن ظاهر كلام ابن دقيق العيد في هذا الموطن في باب الحسن أنه يرى التوقف، أنه يرى التوقف في الحسن في العمل به. فعلى هذا يكون عندنا الذين خالفوا منهم البخاري وأبو حاتم أبو بكر بن العربي أبو الحسن القطان أيضا من دقيق العيد في ظاهر كلامه والحافظ بن حجر، لكن هؤلاء كل كلامهم ينزل على الحسن لغيره، الخلاف يكون في الحسن لغيره. أما الحسن لذاته فلا خلاف فيه أنه يعمل به كالصحيح، وإنما هذا الخلاف ينزل على ماذا؟ على الحسن لغيره. وهذا الذي قاله الحافظ بن حجر في النكت، ذكر ما نقل ابن الصلاح فقال: الاتفاق على أنه يعمل به كالصحيح هذا ينزل على الحسن لذاته، أما الحسن لغيره ففيه الخلاف، أما الحسن لغيره ففيه الخلاف. كلام الخطابي في معالم السنن. قال: وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثه شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك. وتعريف الترمذي رحمه الله تعالى موجود في آخر كتابه، في آخر كتاب العلل في آخر الجامع، وقد استنكره ابن كثير كما مر بنا في مختصر ابن كثير أنه قال: إن كان هذا صحيح عن الترمذي ففي أي كتاب قاله؟ فرد عليه العراقي، رد عليه العراقي، ورد عليه أيضا الزركشي، ورد عليه السيوطي. أما العراقي فقال: وهذا الذي قاله الترمذي هو داخل في سماعنا وسماع المنكر وسماع الناس، يعني المنكر وهو ابن كثير قد مر سمع هذا الكلام للترمذي ورواه، فهو موجود في آخر كتاب العلل. ثم إن كلام الترمذي هذا فيه أنه يرى أن الحسن الذي توفرت فيه ثلاثة شروط، توفرت فيه ثلاثة شروط وهي موجودة في هذا التعريف: أولا أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وهذا يشمل أكثر من راون، يشمل المستور والمجهول ونحوهما. الشرط الثاني أن لا يكون شاذا. الشرط الثالث أن تتعدد طرقه، يكون له طرق تتعدد ولا يحكم عليه بالشذوذ وليس فيه من يتهم بالكذب، هذا هو الحسن عند الترمذي. فيدخل فيه حديث المستور وحديث المختلط بعد الاختلاط وحديث المدلس الذي عنعن والانقطاع الخفيف، هذه كلها تدخل في تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، في تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني في قوله من غير وجه نحو ذلك، قال: عن صحابي الحديث نفسه أو عن غيره من الصحابة، يعني لا يشترط أن يكون يروى من غير وجه على نفس الصحابي، بل حتى لو كان عن صحابي آخر، يعني معنى أنه يكون له شاهد. وهذا التعريف من الترمذي أيضا لا يكفي، التعريف من الترمذي هذا أيضا لا يكفي. قال: وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. وبعض المتأخرين قد صرح جماعة من أهل العلم بأن المقصود به ابن الجوزي الذي نص على ذلك مغلطاي في إصلاح ابن الصلاح، والزركشي في النكت، والعراقي في التقييد والإيضاح، والسخاوي في فتح المغيث، والسيوطي في التدريب، وهكذا البلقيني، كل هؤلاء قالوا هو ابن الجوزي. ونقل الزركشي في النكت أن هذا القول قال به وجزم به أيضا ابن دحية في كتابه العلم المشهور أو العلم المشهور، قال به أيضا ابن دحية في تعريف الحديث الحسن، قال بهذا الذي قاله ابن الجوزي. قال به بما قال به ابن الجوزي. وهذا الذي ذكره ابن الجوزي وأشاروا إليه أنه ابن الجوزي هذا أيضا يعني لا يكفي ولا يشفي، فإنه ملتبس كما قال ابن الزركشي، قال هذا تعريف ملتبس. فما هو الضابط؟ ما هو الضعف القريب؟ ما هو الضابط لهذا الضعف القريب الذي نفصله من الضعيف حتى نقول هذا حسن فيه ضعف قريب محتمل؟ هذا الضابط، هذا الضعف القريب المحتمل، ما ضابطه؟ ما هو ضابطه؟ وقال ابن جماعة، قال هذا التعريف فيه دور، هذا التعريف فيه دور، والتعريف إذا كان فيها دور فإنها لا تصلح. طيب، وقال ابن دقيق العيد هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. إذن هذا التعريف الذي هو تعريف ابن الجوزي انتقده ابن دقيق العيد وانتقده ابن جماعة وانتقده الزركشي لأنه لا يضبط لنا الحديث الحسن من الحديث الضعيف. وقوله يصلح للعمل به، أيضا الحديث الصحيح يصلح للعمل به، بل قد يجب العمل به. إذن فتعريف ابن الجوزي أيضا لا يكفي. قال قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. وقوله لا يشفي الغليل، قالوا المقصود به أي من حرارة العطش، معنى ذلك أنه لا يزيل الحيرة، لا يزيل الحيرة. فكل ما تقدم سواء تعريف الخطابي أو تعريف الترمذي أو تعريف ابن الجوزي وابن دحية كل هذا لا يوضح الحديث الحسن كما ينبغي. قال وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر. وهذه الفقرة انتقدت على ابن الصلاح، قال بعضهم ليست عربية، والصواب أن يقول أمنعت أو نحو هذا، ودافع عن ذلك العراقي وغيره. والمعنى كما في توضيح الأفكار للصنعاني أن معنى وقد أمعنت النظر بمعنى أن أطال النظر وأكثر النظر، بمعنى أنه تفحص ما تقدم فنتج له ما نتج. قال وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي، بمعنى وضح لي، قالوا مأخوذ، قال الصنعاني كأنه من تنقيح الشعر وتهذيبه، معنى أنه بعد الفحص والتأكد والتثبت اتضح له ما يأتي. قال فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، كلامه صواب أن الحديث الحسن قسمان، ولكن التعاريف التي ذكرها أيضا أخذت عليه بعض الانتقادات فيها، أخذت عليه بعض الانتقادات فيها. الحديث الحسن قسمان، نعم، حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره. قال أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه إلى مثله على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. الآن هذا تعريف ولا شرح؟ هذا ما هو تعريف، يعني أطال فيه وأخذت عليه فيه بعض الملاحظات. ابن الصلاح يريد من هذا القسم الحسن لغيره أو الحسن لذاته؟ الحسن لغيره، هو يريد الحسن لغيره، فانتقدوه عليه، انتقدوه في هذا التعريف. فقال ابن جماعة يرد على هذا التعريف الحديث الضعيف، فيقال الحديث الضعيف أيضا تنطبق عليه مثل هذه الأوصاف، والمنقطع والمرسل والذي في رجاله مستور، حديث ضعيف في رجاله مستور ينطبق عليه. إلا أنه ممكن يرد عليهم ويقال لا، ابن الصلاح هنا قد اشترط أيش؟ تعدد الطرق، تعدد الطرق. أيضا جاء ابن الملقن فانتقده في قوله لا يخلو رجال أسناده من مستور، قال ابن الملقن المستور الذي لم تتحقق أهليته مردود، فكيف يكون حديثه حسن؟ المستور الذي لم تتحقق أهليته وهو المجهول الحال حديثه ضعيف، فكيف يقال حديثه حسن؟ وكيف ينزل كلام الترمذي عليه وأن الترمذي يعرف الحديث الحسن بأنه الذي في سنده مستور؟ طيب، ثم أيضا ما ذكره فقال مستور في قوله لا يخلو رجال إسناده من مستور، هذا مجرد مثال كما ذكر السخاوي في فتح المغيث والصنعاني في توضيح الأفكار، قال هذا مجرد مثال، وإلا فإنه يدخل فيه سيء الحفظ ومن وصف بالغلط والخطأ والمدلس والمختلط والانقطاع وغير ذلك، يدخل في هذا لا يخلو إسناده من واحد من هذه الأصناف، من واحد من هذه الأصناف. وكلام ابن الصلاح قريب إلى الصواب لكن فيه تطويل، فيه تطويل. ولهذا يستخرج من كلام ابن الصلاح ومن كلام الترمذي رحمه الله تعالى، فيقال في تعريف الحديث الضعيف أو في تعريف الحديث الحسن لغيره، وقد ذكرنا هذا في شرح قصب السكر وأظن في البيقونية، أن يقال فيه هو كل حديث ضعيف ينجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر مثله أو فوقه ولا يكون منكرا. هذا تعريف مختصر ويشمل هذا الكلام المطول كله. هو كل حديث ضعيف، إذن أصل الحديث الحسن لغير إيش؟ أصله من الضعيف. هو كل حديث ضعيف ينجبر ضعفه، بمعنى أن ضعفه يسير، ما فيه كذاب كما قال الترمذي، وإنما فيه من هؤلاء الذين ضعفهم ينجبر. كل حديث ضعيف ينجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر مثله أو فوقه. يشترط أيضا في الشاهد للحديث الحسن لغيره أن يكون مثله في القوة أو أحسن منه، لا يكون أنزل منه. فلا تأتي مثلا بحديث في إسناده مستور وتستشهد له بطريق فيها كذاب، مثله أو فوقه ولا يكون منكرا. أيضا ولو كان له طرق وليس فيه كذاب وليس فيه شديد الضعف لكنه قد حكم عليه بالنكارة، فهذا لا يصلح أن يكون حسن لغيره، لا يصلح أن يكون حسن لغيره. وهذا من أحسن التعاريف، ملخص من كلام أهل العلم في تعريف الحسن لغيره. كما سمعت أن النوع الأول هذا أراد به ابن الصلاح الحسن لغيره، كما نبه على ذلك السخاوي في فتح المغيث، ونبه على ذلك شيخنا رحمه الله في السير الحثيث. قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. أما مغلطاي لما وصل عند هذا الكلام فقال ابن الصلاح المصنف كالذي يفسر الماء بالماء، كالذي يفسر الماء بعد الجهد، قال يفسر الماء بالماء، فسر الماء بالماء، قال بعد الجهد يفسر الماء بالماء، وهذا ليس بصحيح. طيب هذا التعريف انتقد على ابن الصلاح، وهو يريد بهذا التعريف ايش؟ الحسن لذاته، وكلامه قريب من الصواب إلا أنه فيه تطويل، كلامه قريب من الصواب إلا أن فيه تطويل. انتقده ابن جماعة، انتقد هذا ابن جماعة فقال يرد عليه المرسل الذي اشتهرت روايته، فرد ذلك العراقي، وأظن أحمد شاكر نبه على هذا في حاشية الباعث، فقال يندفع هذا الاعتراض باشتراط الاتصال، يندفع هذا الاعتراض باشتراط الاتصال. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على النزهة، قال ذكر الخلاف وأنه هناك خلاف شديد بين أهل العلم في تعريف الحسن، ونقل كلام الذهبي أنه قال وأنا على إياس من أن نجد قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسن. الذهبي يقول وأنا على إياس من أن نجد قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسن، ولكن غالب الخلاف هو في إيش؟ في الحديث الحسن لغيره. قال الشيخ الألباني وأحسن تعريف، وهذا في حاشية النزهة، وأحسن تعريف هو تعريف الحافظ بن حجر، تعريف الحافظ بن حجر للحسن لذاته هو أحسن تعريف. ما هو تعريفه؟ تعريف الحافظ بن حجر قال هو تعريف الحديث الصحيح إلا أنه يشترط في الراوي أن يخف ضبطه، يشترط في الراوي أن يخف ضبطه. فيقال في تعريف الحديث الحسن لذاته هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو فوقه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو فوقه، لا يشترط أن يكون خفيف الضبط من أول السند إلى آخر السند، لو وجد واحد في الإسناد خفيف الضبط والبقية في أعلى درجات الضبط فالحديث قال له حسن، لأنه في هذا الباب الأقل يقضي على الأكثر. إذن الذي اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو فوقه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته، وهو الذي قصده ابن الصلاح هنا، إلا أنه أطال في تلخيص كلام المتقدمين. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكان وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن والحسن لغيره، وذكر الخطابي النوع الآخر، ومع ذلك على كلامهم انتقادات، مقتصرا على كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل، والله أعلم، هذا تأصيل ذلك. وقد ذكر البيقوني رحمه الله في البيقونية تعريف من ذكر تعريف الخطابي، قال: والحسن المعروف طرغا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. طيب، بقي فائدة هنا نختم بها هذا التعريف، وهي أنه ذكر مغلطاي وأيضا ذكر الزركشي، إلا أن مغلطاي قبل الزركشي، ذكر أنه وجد عن بعضهم أنهم يعبرون بالحسن على الأحاديث الغريبة المنكرة، يعبرون بالحسن عن الأحاديث الغريبة المنكرة، وهذا اصطلاح انتبه له وإن كان قليل في الاستعمال. طيب، ونقل عن السمعاني في أدب الاستملاء، نقل هو ونقل أيضا الزركشي، إلا أن المغلطاي متقدم على الزركشي، نقله بحروفه، ما نقل مغلطاي نقله أيضا الزركشي. فقال ابن السمعاني: قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال عنا النخعي بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير مألوف، يستحسن أكثر من المشهور المعروف. ولهذا قال شعبة حين قيل له: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنه فررت، من حسنه فررت. يعني معناه أنه إذا أتى الإنسان بأحاديث حسان، أحيانا ربما يقولون هذه أحاديث حسان، بمعنى إيش؟ أنها غريبة منكرة، أحيانا ربما يطلقون هذا فينتبه له. لكن هذا ليس هو الإصطلاح المشهور، الإصطلاح المشهور أن الحسن إيش؟ المقبول، الذي هو من قسم المقبول. طيب، انتهينا من تعريف الحديث الحسن، وبقي له فوائد وتتمات إلى الدروس القادمة إن شاء الله تعالى.